أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في تقرير الإجماع على البراءة بالنحو الثاني الذي هو إجماع الأصوليين فيما اشتبه حكمه الواقعي، كل ما لم يثبت فيه دليل على حكمه الواقعي وعلى التحريم بعنوانه فهم قائلون فيه بالبراءة. هذا المعنى قال يمكن أن يقرر بوجوه. الوجه الثالث منها إجماع عملي. عبارة إجماع عملي يعني في العمل، مقابل الإجماع القولي الذي هو بالتصريح بالفتوى بالبراءة. لكن عبارة الإجماع الصلاح عادة في اتفاق العلماء، فتعبيره أولا بالإجماع العملي ظاهر في أن المجمعين في العمل العاملين بمقتضى البراءة هم العلماء، لذلك يتحقق منهم إجماع عملي. لكن بعد ذلك يقول فإن سيرة المسلمين، وينسب هذا الاتفاق العملي إلى المسلمين عموما أعم من علمائهم وغيرهم، علماء وعوام كل المسلمين. ثم وفي بقية الكلام وبالتحديد التقرير الذي ينقله عن المحقق، بل حتى في كلامه هو بعدما قال سيرة المسلمين من أول الشريعة، بل كذلك في كل شريعة قد يفهم منه تقرير ثالث، وذلك أنه عندما تخرج عن تخصيص النسبة إلى المسلمين إلى تعميمها لكل أهل الشرائع لا يبقى هناك خصوصية لكونهم من أهل الشرائع، نسبتهم إلى المسلمين في خصوصية، وأنها تصبح سيرة متشرعة. فإن المقصود بسيرة متشرعة سيرة أهل الشرع الملتزمين به، التي هي عملهم من حيث إنهم متشرعة ينطلقون في عملهم من الشرع وما جاء فيه ومنه، فهذه خصوصية، وذلك أن المسلمين بما هم متشرعة يكشف عملهم كذلك عن كون هذا الحكم قد أخذ عليكم السلام من الشرع. وهذا هو فرق بين السيرة، سيرة المتشرعة وسيرة العقلاء. سيرة العقلاء لا تدل إلا على أنهم يعملون كذلك في أمورهم كعقلاء، فتحتاج لتكون دليلا في الأمر الشرعي إلى الإمضاء، أن تكون وقعت منهم بنظر الشارع بنظر المعصوم وقدرته على المنع، ومع ذلك لم يمنع فيكون راضيا بها. أما سيرة متشرعة فلا تحتاج إلى الإمضاء، لأنهم كمتشرعة إنما يعملون من حيث التزامهم بالشرع، فلا يعملون إلا بما جاءهم عنه. خذ واحد أو اثنان أو عشرة أو خمسون أو مائة أو ألف من المتشرعة يكون لهم عمل معين يحتمل فيهم الخطأ في العادة فلا يكون دليلا ولعله اشتبه في أخذه، لكن إذا كان كل المتشرع من حيث هم متشرع عملهم على شيء بخصوصه، والمفروض أن المتشرع هم الذين يعملون منطلقين من الشرع، يعملون بما وصل إليهم من الشرع، والمفروض أيضا أن كل المسلمين كمتشرعة يعملون هذا العمل، فهذا بانضمام بعض إلى بعض يدل على أنهم إنما أخذوه من الشارع وتلقوه عنه. واحتمال أن واحد أو اثنين أو خمسة أو عشرة أخذ من غيره فعمل وشرع ونسب إلى الشارع، أو اشتبه فزعم أنه شارع وهو ليس بشارع يؤخذ عنه وليس يؤخذ عنه أو نحو ذلك، هذا وارد، لكن في الكل ككل هذا بحسب الحادة ممتنع أن يكون كل هؤلاء كمتشرعة شرعوا وعصوا أو اشتبهوا وأخذوا من غير الشارع ونحو ذلك. فهذا فرق بين سيرة المتشرع وسيرة العقلاء. إذن عندما تنسب إلى المتشرع كمتشرع هنا خصوصية، إلى متشرعة الإسلام أي المسلمين فهنا خصوصية، أما إذا خرجت عن هذه النسبة فنسبت إلى عموم المتشرع في كل شريعة إلى كل أهل شريعة، وحسب الظاهر لا يبقى هنا خصوصية. إن أردت منهم خصوص المسلمين فهذه سيرة المسلمين، هذا الأول، وإن أردت كما هو الظاهر سيرة كل هؤلاء فلا خصوصية لانتسابهم إلى الشرائع، قد يقال هكذا، فلعله يكون إشارة إلى وجه ثالث وهي سيرة العقلاء عموما. وسيأتي ما قد يفيد فيه في تعليقه على الكلام الذي ينقل عن المحقق. المحقق ذكر أن أهل الشرائع كافة هم كذا، ولم يقتصر على نسبته إلى أهل شريعة الإسلام. هو يستظهر منه أنه يريد أن يدعي شيئا عند العقلاء، ولذلك يعترض عليه بناء على هذا. يعني فإذا كان يريد أن يتكلم عن شيء عند العقلاء فيرد عليه كذا وكذا، هذا يؤيد ما نقول من أنه إذا خرجت عن النسبة إلى أهل الإسلام إلى النسبة إلى أهل كل الشرائع بلا خصوصية شريعة الإسلام ومتشرعة المسلمين، لا يكون بعد هناك خصوصية بحسب الظاهر، وسيعترض عليه ويقول له حينئذ ينبغي أن تقرره بنسبته إلى كل العقلاء، كانوا من أهل الشرائع أم لم يكونوا، لعدم خصوصية أهل الشرائع حينئذ، الخصوصية للمسلمين كمتشرع، هذه تدل على أنهم أخذوا من الشارع شارع الإسلام وأن هذا حكم إسلامي في شريعة الإسلام. أما إذا نسبته إلى جميع أهل الشرائع من غير خصوصية للمسلمين لم يعد هناك خصوصية لكونهم من أهل الشرائع وأصبحوا عقلاء. فلعل هذا الكلام كله ليشير إلى إمكان تقرير هذا النحو الثالث من الإجماع العملي بثلاثة وجوه. الأول أن تقتصر في نسبته على علماء الإسلام، على العلماء، فتقول إن العلماء في العمل لا يلتزمون ولا يلزمون، يعني لا يلتزم كل منهم لنفسه ولا يلزم غيره بلزوم ترك ما يحتمل فيه النهي من دون أن يرد النهي ويصل النهي. مرة تنسب هذا المعنى عدم الالتزام والإلزام بترك أي تحريم ما يحتمل فيه النهي بعد الفحص وعدم الوجدان، لأن المراءة محل إجرائها ما بعد الفحص، قبل الفحص لا تجي براءة، وسيأتي أن من شرطها الفحص. فهذا المعنى وهو الإلزام والالتزام، أو عدم الإلزام، التزام والإلزام بترك الشيء وحرمة الشيء المحتمل فيه النهي بعد الفحص وعدم الوجدان، إن نسبته إلى خصوص العلماء يصبح إجماعا عمليا. هذا تقرير. التقرير الثاني أن تتعدى من خصوص العلماء إلى كل من ينتسب إلى هذا الدين، إلى المسلمين عموما، فيكون دعوة سيرة المتشرعة. احتمال الثالث أن تخرج عن النسبة إلى المتشرعة بالإسلام خصوص المسلمين إلى النسبة إلى عامة أهل الشرائع الذين حينئذ لا خصوصية لهم ولكونهم من أهل الشرائع، بل يكون النسبة إليهم من باب أنهم العقلاء. ولذلك اعترض على المحقق بأنه لابد أن تنسبه إلى عامة العقلاء لا خصوص من انتسب إلى الشرع، ولو كانوا ملاحدة لا يعتقدون بشريعة وشرع، هكذا يعملون في نظم أمورهم كعقلاء، فيكون سيرة عقلاء على هذا الثالث. من المحتمل أن هذا الكلام بمجموعه يشير إلى هذه الوجوه الثلاثة. والجامع بين الكل أن الإجماع أو الاتفاق سواء كان بين علماء المسلمين أو بين عامة المسلمين أو بين عامة أهل الشرائع والعقلاء عموما هو اتفاق عملي وليس اتفاقا لفظيا. فالأولان إجماعان لفظيان، أولهما محصل بتتبع أقوال العلماء، ثانيهما مستفاد من حكاية إجماعهم القولي بلفظ أجمعوا وأمثال ذلك، ولو إذا لم يبلغ حد التواتر وإيجاب القطع بنفسه مدعوما ومعتضدا بتحصيل شهرتهم القولية للعملية الفتوائية على ذلك. والثاني الأول والثاني إذن قوليان، واحد محصل واحد منقول، والثالث عملي بأي وجه قرر. على كل حال يقول تقريره الثالث هو بأن يقال إن هنا إجماعا عمليا كاشفا عن رضا المعصوم عليه السلام، بمعنى أنه على الأقل اعتمادا على عبارته الثانية أنه سيرة بين المسلمين عامة بما هم متشرعة متقيدون في عملهم بالإسلام. مرة يكون لهم عمل لا بما هم متشرعة لا بما هم مسلمون، لا شغل لنا بهذا، وأخرى يكون العمل بما هم متشرعة متقيدون بحكم الدين بالشريعة. ندعي أن عمل المسلمين بما هم كذلك هو على هذا المعنى، علماؤهم هكذا، عوامهم هكذا. ولذلك يصح تقريره إجماعا عمليا، يصح تقريره سيرة مسلمين. لا يلتزمون كل لنفسه ولا يلزمون غيرهم ويحتجون على الغير بلزوم الترك فيما يحتمل ورود النهي فيه من الشارع، ما داموا قد فحصوا عن النهي فلم يجدوه لا يلتزمون بأنه يترك وأنه يعامل معاملة المحرم، لا يلتزمون بهذا المعنى. وهو عبارة أخرى عن أنهم يجدون فيه السعة والرخصة ويعاملونه معاملة المرخص فيه. ومنشأ ذلك أن الذي يحتاج في الشريعة إلى البيان هي التحريمات، طبعا الواجبات أيضا، لكن كلام الآن في الشبهة التحريمية، أن الذي يحتاج إلى البيان من الاحتمالين الدائر بينهما الأمر في محل الكلام، وهما الإباحة والتحريم، هي التحريمات. وأما الرخص والإباحات فلا تحتاج إلى بيان. ومعنى هذا أنك تبقى تقول مباح حتى يجيئك البيان، حتى تظفر بالتحريم، بالدليل على التحريم، يرد عليك النهي، يصلك النهي. يعني على النحو المقرر في محلي في مبحث اعتبار الفحص نقول لا أن يصلك وأنت جالس في البيت، عليك وظيفة أن تفحص، فحتى يصلك ولو بالفحص تبقى تقول هو على الإباحة، هو على الإباحة، واضح كيف، وتعامله معاملة المباح. وهذا يشمل ما نريده، يعني إذا فرض حصول الشك فيه فحصنا فلم نجد، بقي فيه احتمال، لا نقطع أنه واقعا ليس فيه تحريم، يبقى فيه احتمال أنه واقعا فيه تحريم لكن لم أظفر به بعدما فعلت ما علي من وظيفة الفحص، هذا المشكوك التحريم المشتبه بعد الفحص اللي هو محل كلامنا يشمله هذا الذي قلنا. يبقى في بنائهم وعملهم معاملة ذا الرخصة إلى أن يرد البيان، يصل البيان، يظفر بالبيان من قبل الشارع على التحريم. هذا عند المسلمين هكذا، بل يقول لا يختص بالمسلمين، بل كل أهل الشرايع، عامة أهل الشرايع هم على هذا المعنى من الجهة التي ذكرنا، وهو أن الذي يحتاج إلى البيان هي التحريمات، تشريعات التحريم، وأما تشريعات الرخص والإباحات فليست تحتاج إلى بيان. حكي عن المحقق في هذا المقام كلام يشبه ما نقول، فقال نحن قلنا أهل الإسلام بل أهل الشرائع عامة لا التزام لهم ولا إلزام بترك مشكوك التحريم بعد الفحص وعدم الوجدان. هو ما قال لا التزام ولا إلزام، قال هكذا: إن أهل الشرائع جميعا لا يخطئون من يبادر إلى تناول شيء من المشتهيات، مشتهيات مأكولات مشروبات أمثال ذلك، مشتبهات، بلى كأني طلعت في نسخة أخرى، ما أدري إذا في نسخة أخرى مشتهيات موجودة، نسخة أخرى مشتهيات، مشتهيات مشتبهات على كل، فنتكلم فعلا على المشتهيات. إذن أهل الشرائع كافة لا يخطئون من يبادر إلى تناول شيء من المشتهيات. عدم التخطئة هذا أعم من أن يكون هذا الذي تناول علم الإذن في هذا المشتهى أو المشتبه، أحرز الإذن أو لم يحرز. وإذا كان مشتبه ما معنى إحراز الإذن فيه؟ فلعل نسخة المشتهيات أفضل. على كل، سواء علم الإذن فأقدم عليه بعد إحرازه الإذن، أم لم يعلم الإذن من الشارع، حتى لو لم يعلم الإذن لا يخطئون هذا الإقدام منه وهذا الارتكاب، ولا يوجبون على من يريد تناول شيء من ذلك من المأكول والمشروب. ولعل هذا أيضا قرين على إرادة مشتهيات، لماذا التخصيص بالمأكول مثلا ونحوه. على كل، لا يجبون عليه أن يعلم بتنصيص الشارع على إباحته، بل يكتفون له بأن يحتمل الإباحة، ويعذرون من ارتكب المحرمات من غير علم وإن كثر ذلك. واضح الكلام؟ ثم يقول: إذن هذه مقدمة. المقدمة الأولى: أهل الشرائع لا يخطئون، من يبادر إلى ارتكاب شيء من المشتهيات وإن لم يكن يعلم فيه بالإذن. المقدمة الثانية يقول: لو كانت المشتهيات محظورة ممنوعة على المتناول ولو لمجرد احتمال التحريم فيها لكنت تجدهم يسارعون إلى تخطئة من يتناول شيء من ذلك من دون إحراز الإذن. فعدم تخطئتهم له دليل على أنها ليست محرمة ولا ممنوعة في الفرض المذكور، يعني ما لم يحرز الإذن في الجواز وفي الارتكاب. هذا الكلام من المحقق لما نسب فيه ما قال من عدم التخطئة إلى أهل الشرائع كافة، كأنه على ما بينت لك في المقدمة لم يعد خصوصية لأهل الشرائع، وكأنه أراد أن يبين حكما عند العقلاء. هذا من جهة، يعني بقرينة الخروج عن النسبة إلى المسلمين إلى النسبة إلى عموم أهل الشرائع. ربما يقال هذا بنفسه كاف في أنه يكون المراد به بيان حكم عقلي للعقلاء لا لخصوص أهل الشرائع، لعدم خصوصية لأهل الشرائع. أهل الإسلام خصوصيتهم أن ذلك يكشف عن أنه حكم في شريعة الإسلام، لكن أهل الشرائع عامة ماذا يكشف ذلك؟ عن أنه حكم في شرائعهم مثلا، إلا أن يكون المقصود بيان أن الطريقة هي هكذا في كل الشرائع، أن الذي يحتاج إلى البيان هي التحريمات. ومع ذلك يمكن أن نقول: لا أحتاج إلى أن أقول إن كل أهل الشرائع، يكفي أن أقول إنه في شريعة الإسلام البناء على أن التحريمات هي التي تحتاج إلى البيان وما سواها لا يحتاج، يكفيني هذا المعنى. لكن لا يلغو ذكر النسبة إلى العموم، كأنه يكون أقوى وآكد أن كل الشرائع حكم شارعنا الله تعالى في كل الشرائع من أول الشرائع إلى آخره هكذا البناء مثلا على تبليغ التحريمات لا على تبليغ الإباحات، وإن كان أحيانا يبلغ، لكن يكفي أن لا يبلغ حتى يقال مباح ويبقى البناء على إباحته حتى مع فرض الاشتباه. لكن بقارينة ثانية أيضا، وهو أنه قال يخطئون ولا يخطئون، كأن لهم حكما، واضح؟ كأن لهم حكما، تكلم في التخطئة وعدمها المنسوبة إلى أهل الشرائع، فكأن لأهل الشرائع في هذا التقرير حكما بعدم تخطئة من يتناول المشتهيات من دون إحراز الإذن. وإذا كان مفروض أن لهم حكمة واعتماد التقرير هذا على حكم أهل الشرائع، فبحسب الظاهر لا يكون خصوصية لأهل الشرائع، وما شأن أهل الشرائع كأهل شرائع أن يحكموا؟ إذا كانوا أهل شرائع بما هم أهل شرائع فليس لهم حكم، وإنما الحكم لشرائعهم. فمن هنا يكون الظاهر أنه يريد حكمهم كعقلاء، ومن هنا يعترض عليه في الآخر أن المناسب حينئذ أن تقرر هذا الحكم المفروض أن حكم عقلي وللعقلاء من حيث هم بما لا يخص معه أو يخص معه النسبة إلى أهل الشرائع بل إلى العقلاء عامة، سواء كانوا من أهل الشرائع أو كانوا من الملاحدة الذين لا يعتقدون بشريعة أصلا. هذا في الآخر. قبل ذلك الإشكال المهم الذي يشكله والاعتراض الذي يعترضه على هذا التقرير من المحقق، يقول له هذا الذي ذكرت من حكمهم بعدم التخطئة لمتناول المشتهيات يحتمل أمرين: الأول أنهم لا يخطئون من يتناول مشتها من المشتهيات بلا إذن محرز، بمعنى وبلحاظ حكمهم وحكم عقولهم بقبح مؤاخذة الجاهل، فمعنى لا يخطئون أنهم يقبحون بما هم عقلاء مؤاخذة الجاهل الذي لا يعلم الإذن ولا يعلم النهي على ما يرتكبه جهلا. هذا احتمال. احتمال الثاني أنه حكم مستقل لا ربط له بالحكم بقبح مؤاخذة الجاهل. أما على الاحتمال الأول فنقول هذا التقرير منه حسن وصحيح، يعني أن العقلاء يحكمون بقبح، لا يخطئون متناول المشتهيات جهلا، يحكمون بقبح تخطئته وما يترتب عليه من مؤاخذته ما دام جاهلا. لكن هذا حسن بقيد أن لا يقوم دليل عند هذا الجاهل، هو جاهل بالتحريم لكن الجاهل بالتحريم قد يقوم عنده دليل على وجوب الاحتياط في فرض الجهل، فإن قام عنده مثل هذا الدليل كان إقدامه ومخالفته لهذا الدليل للأمر الاحتياط كافيا في استحقاق العقاب، يعني ولو على تقدير تبين وجود التكليف في الواقع، أما من دونه فربما يكون مجرد تجري. لكن لا أقبح على كل حال مع وجود هذا الدليل عنده مؤاخذته. إذن فقبح مؤاخذته وتمامية كلام المحقق إذا أراد هذا المعنى، هذا الاحتمال الأول، مشروط بعدم قيام الدليل عند هذا الجاهل على وجوب الاحتياط، لأنه مع قيام عنده لا يقبح مؤاخذته. إذن إذا أراد هذا المعنى وهو أنهم لا يخطئونه بمعنى يحكمون بقبح مؤاخذته فهذا صحيح بشرط أن لا يقوم عنده دليل على وجوب الاحتياط، لكن إذا كان هذا هو المراد فهذا يرجع إلى حكم العقل الآتي الذي هو واحد من الأدلة الأربعة في مسألة البراءة، الذي هو حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان. هذا عبارة أخرى عن أن الجاهل الذي لا بيان له على التحريم يقبح عقابه عقلا ومؤاخذته، لذلك لا يخطئونه، فيرجع إلى هذا الحكم. وإذا رجع إلى هذا الحكم ورد عليه الإشكال، ما هو؟ أنه هذا لا يختص بأهل الشرائع، هذا حكم عقلي للعقلاء من حيث هم كانوا من أهل الشرائع أم لم يكونوا منهم. فالمناسب حينئذ أن يقرر إذا أريد هذا الاحتمال بأن يقال إن العقلاء كفى، أهل شرائع كانوا أم لا، لا يخطئون بمعنى يقبحون مؤاخذة مرتكب المشتهى عن جهل وعدم إحراز التحريم. هذا على تقدير إرادة الاحتمال الأول. وأما الاحتمال الثاني، الاحتمال الثاني ما هو؟ أن يكون مراده أن لهؤلاء وهم العقلاء حكما بعدم تخطئة متناول شيء من المشتهيات، ولو لم يحرز الإذن فيه أن يكون لهم حكما بهذا مستقلا وبصرف النظر عن حكم العقل بقبح مؤاخذة الجاهل، أي وبمعنى أنه حتى لو فرض أن العقل، أو لا تقل العقل، حتى لو فرض أنه لا يقبح مؤاخذة الجاهل، والجاهل يؤاخذ أيضا، مع ذلك لهم بناء على أنهم لا يخطئونه ويجيزون له ارتكاب المشتهيات. في الاحتمال الأول كنا نقول لا، بناؤهم على عدم تخطئته من باب ومبني على أنه يستقل العقل بقبح مؤاخذة الجاهل، فيكون عدم التخطئة في مورد حكم العقل بقبح العقاب على الجاهل، وأما في غيره ومع عدم هذا الحكم فلا يخطئونه. واضح؟ أما هنا نقول لا، هذا حكم مستقل، الجاهل الذي لا يحرز النهي والإذن لا نراه خاطئا ولا نلومه على هذا التناول بصرف النظر عن حكم العقل بقبح، حتى لو كنا نقول إن الجاهل لا تقبح مؤاخذته. أسأل لك أن تسأل وتقول كيف يصح أن يفرض أن الجاهل لا تقبح مؤاخذته؟ نقول مثلا لو كنا نقول إن العقاب من الآثار الوضعية لفعل الحرام، من اللوازم الواقعية لفعل الحرام، كما لعلها إحدى النظريات ولو الفلسفية مثلا، ومن يرتكب الحرام الآن هذا لازمه أصلا، هو الآن في العقاب، لا يدري، ينكشف لاحقا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، هو هذا أكل نار، الآن لا يظهر بصورة النار، هناك يظهر، لكن هنا هو في واقعه نار، أكل الحرام أكل النار أو لازمه أكل النار، واقعه هكذا، تكوينه هكذا، غاية الأمر هذا التكوين ليس هنا محل ظهوره وانكشافه، هناك يظهر مثلا. مثل هذه الأثار لا ربط لها بعلم وجهل مثلا، تترتب تلقائيا في الواقع. إذا قلنا إن العقاب بالنسبة لارتكاب الحرام هو من هذا القبيل، نظير السكر مثلا بالنسبة لشرب الخمر، من يشرب الخمر عالما جاهلا معه براء أو حل تؤمن في فرض الجاهل، ليس معه ذلك في كل الصور يسكر طبعا بالمقدار المسكر، من يأكل السم يموت، عالما أم جاهلا. العقاب أيضا لازم قهري من هذا القبيل، يترتب قهرا، وهذا معناه أنه يترتب حتى في صورة الجهل. فالجاهل لا يكون عقابه قبيحا من هذا الباب، من باب أن العقاب من اللوازم القهرية. أو نفترض أن المولى العقلاء العرفي، اللي عادة تكون أحكام العقلاء بلحاظة، نفترض أنه مولى يؤاخذ حتى في صورة الجهل، هو هكذا، ليس بالضرورة أن يكون هذا ظلما، هذا من باب لعله أنه يعني يشبه، كيف يجعل المولى الاحتياط في صور الجهل، هذا يشبه هذا، يقول أنا أعاقب مع العلم والجهل، لا آذن لكم بالارتكاب إلا مع إحراز الإذن. مولى بعد حاكم يتحكم هكذا. إذا افترضنا هكذا فالقبيح فالجاهل ليس عقابه أيضا قبيح. على كل حال في هذا الاحتمال الثاني نقول إنه حتى لو لم يقبح عقاب الجاهل لأي وجه كان، يكون هنا دعوة أن العقلاء لا يخطئون مرتكب المشتهيات وإن كان لم يحرز الإذن فيها، حكم مستقل وبصرف النظر عن قبح عقاب الجاهل وعدم، حتى مع القبح، حتى مع عدم القبح لا يخطئون هنا، حتى مع أنه يجوز عقاب الجاهل، مع ذلك هم هنا لهم بناء على أنه إذا ارتكب المشتهى بلا إحراز الإذن لا يخطئون. إذا كان هكذا فمرجع حكمهم هذا إلى عدم وجوب دفع الضرر المحتمل، لا المفروض أولا أن الواقع مشتبهة الحكم والتحريم فيها محتمل، ثانيا أن التحريم المحتمل لو كان فهو ينشأ عن مفسدة، ثالثا عن مفسدة عن ضرر، مثلا عن ضرر، لا اترك المفسدة، نريد عدم وجوب دفع الضرر المحتمل، يعني الذي هو العقاب هنا، أو أعم لعله يريد الأعم. إذن أولا هو يحتمل التحريم، ثانيا احتمال التحريم إذا أريد بالضرر العقاب فهو يستلزم احتمال العقاب على المخالف، وإذا أريد بالضرر غير العقاب مثل المفاسد التي ينشأ عنها التحريم واللي أحيانا تكون من الأضرار، مثل أن يكون شرب التوتن هذا احتمال حرمته من جهة أنه مثلا يؤدي إلى أمراض أضرار بدنية أو حتى الهلاك والموت مثلا، فكذلك احتمال التحريم يؤدي إلى احتمال ضرر ولو غير العقاب. فإذا هو يحتمل التحريم واحتمال التحريم ملازم لاحتمال ضرر مثلا عقاب أو غير عقاب، ومع ذلك نقول لا يخطئون من يقدم مع هذا الاحتمال. إذن مرجع هذا كام إلى أنه الضرر المحتمل في المورد تدعي أنه عندهم لا يجب دفعه، وإذا كان هذا هو المراد هذا نتركه إلى محله في باب الشك في المكلف به، سيجيء التعرض هناك لقاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل. هذا تمام الكلام في هذا التقرير. قال الثالث الإجماع العملي الكاشف عن رضا المعصوم عليه السلام. وأولا قال إجماع، ومصطلح الإجماع يراد به اتفاق العلماء خاصة لا الأعام، مع ذلك لما أراد بيانه قال: فإن سيرة المسلمين من أول الشريعة، مسلمين أعم من العلماء. إذن يمكن أن يقرر إجماعا عمليا من العلماء، سيرة عملية من العلماء اللي تعني إجماعهم العملي، ويمكن أن يقرر سيرة مسلمين اللي هي سيرة متشرعة. بل في كل شريعة يمكن بهذا أن يشير، أو إذا لم يكن بهذا على الأقل في مناقشته لكلام المحقق يمكن أن يظهر إمكان تقريره بالنسبة إلى العقلاء جميعا وجها ثالثا. لكن جعل الكل تحت عنوان واحد هو الثالث بمناط جامعية أنه كل أو كل هذه الأقسام اتفاقات في العمل، سواء اختصت بالعلماء أو بالمسلمين أو عمت الكل في العمل مقابل ما تقدم، فإنه في القول مرة محصل ومرة منقول. بل في كل شريعة السيرة على الالتزام، على عدم الالتزام، الشخص هو لا يلتزم لنفسه ولا الإلزام، لا يلزم غيره، لا يحاجج غيره ولا يطالب غيره، يقول لماذا فعلت كذا وأقدمت وأنت لا تحرز الإذن، لا ليس له مثل هذا. على عدم الالتزام والإلزام بترك ما يحتمل ورود النهي عنه من الشارع، لكن طبعا بعد الفحص وعدم الوجدان، فإنه قبل الفحص لا براءة حتما. وأن طريقة الشارع كانت هكذا في شريعة الإسلام وهكذا في كل شريعة، تبليغ المحرمات دون المباحات، وليس ذلك إلا لعدم احتياج الرخصة في الفعل إلى البيان. إذا أراد أن يرخص لا يحتاج إلى بيان، إذا أراد أن يمنع عن الفعل أو يلزم بالفعل، التحريمات والوجوبات هي التي تحتاج إلى البيان. لكن لا نتكلم هنا عن الوجوبات لأن الكلام فعلا في الشبهة التحريمية، ولذلك قال الرخصة في الفعل مقابل التحريم، وهناك رخصة في الترك مقابل الإيجاب. لا نتحدث عن رخصة في الفعل مقابل التحريم، هذه لا تحتاج إلى البيان. بناء على هذا وكفاية عدم النهي في رخصة الفعل، كما أن هناك كفاية عدم الأمر في رخصة الترك مثلا. لكن كما قلت الكلام فعلا في شبهة التحريمية. قال المحقق قدس سره على ما حكي عنه، قال كلاما يفيد هذا المعنى في النتيجة، لكن لنا معه وقفة وتعليق. إن أهل الشرائع كافة لا يخطئون من بادر إلى تناول شيء من المشتبهات أو المشتهيات، سواء علم الإذن فيها من الشرع أم لم يعلم، ولا يوجبون عليه عند تناول شيء من المأكول. أنا وقفت قبل قليل على عبارة علم، إذا كان من المشتبهات فكيف يفرض أنه علم؟ المشتبهات لا تنقسم إلى ما علم فيه الإذن وما لم يعلم فيه الإذن، إلا إذا كان مقصودك من علم الإذن يعني علم البراءة، علم جريان البراءة. خب ما معنى أن تقول حينئذ لم يعلم الإذن، لم يحرز جريان البراءة، إذن لا مؤمن له؟ هذا لا معنى، وليس هو المقصود. بل المقصود بنتيجة هذا التقرير أن نثبت البراءة، وذلك بأن نقول لا يخطئونه في موردين، ما لو أحرز الإذن وهذا واضح، يعني يقول الشارع أحله، يعني الحكم الواقعي، لأن كلامنا هنا فعلا في اشتباه الحكم الواقعي فقط. في ذاك التقرير الأول، لا الأول من الثاني، الأول المقابل للثاني، قلنا إن الحكم فيما اشتبه حكمه الواقعي وحكمه الظاهري، يعني لم يرد فيه تحريم بعنوانه ولا بعنوان أنه مشتبه ومشكوك. هناك هكذا، هنا في الثاني بتقريراته كلها الكلام في مشتبه الحكم الواقعي ما لم يحرز ورود النهي فيه بعنوانه. يريد أن يقول لك لا يخطئونه في موردين، الأول ما أحرز فيه الإذن بعنوانه يعني الحكم الواقعي، الثاني ما لم يحرز فيه الإذن يعني اشتبه حكمه الواقعي. واضح؟ معنى لا يخطئونه في ارتكاب ما اشتبه حكم الواقعي أن الحكم عندهم في مشتبه الواقعي جواز الارتكاب يعني براءة. واضح؟ طيب إذا كان هكذا فما معنى أن تقول مشتبه وينقسم إلى معلوم الإذن وغير معلوم الإذن؟ يعني معلوم الحكم الواقع ومشتبه الحكم الواقع. المشتبه لا ينقسم إلى معلوم الحكم ومشتبه الحكم، المشتبه فقط مشتبه الحكم. إلا أن تريد مثلا مجازا مشتبه لولا علم الإذن مثلا، مشتبه بدوا ابتداء حرام أو حلال في هذا السؤال، ومرة بالفحص نصل إلى علم الإذن ومرة لا نصل، نوع من هذا التعبير. المشتبه بلحاظ أول أمره وبدويته، وإلا فبالفحص علم إذنه وخرج عن الشبه، إلا أن تريد هذا. طيب إن أردت هذا فيصحح هذه النسخة، لكن بحسب الظاهر يوجد نسخة مشتهيات موجودة عندكم، بل أنا قرأت يعني على هذه النسخة، كنت أطالع على نسخة مشتهيات وكتبت على هذا الأساس. فنسخة المشتهيات صحيحة، نسخة المشتبهات صحيحة بهذا التفسير، مشتبه بمعنى أول أمره بدوان فيه سؤال واحتمال حرام أو حلال، وإن كان بالفحص والنظر يعلم إذنه والرخصة فيه واقعا ويخرج عن الاشتباه. الأمر من هذه الجهة سهل. إذن لا يخطئون من بادر إلى التناول ولا يجبون على هذا المتناول أو المبادر إلى التناول، يعني عبارة من بادر إلى التناول يعني من أراده صار في صدده. من بادر إلى التناول لا ينظر إلى أنه بادر فتناول وانتهى، لا، ينظر إلى حال المبادرة يعني صار في صدده. لماذا أقول هكذا؟ انظر عبارة ولا يوجبون عليه على هذا المبادر عند تناول شيء. عند تناول يعني ماذا؟ يعني عندما تناول وانتهى. ما معنى أن يوجب عليه أن يعلم التنصيص بعدما أكل يعلم التنصيص؟ لا يفيد. لا يجبون عليه عند التناول يعني عند إرادة التناول. إذا من بادر يعني أصبح بصدد التناول. لا يجبون عليه عند تناول يعني عند إرادة هذا التناول وهو في حال كونه بصدد هذا التناول وقبل وقوع التناول أن يعلم التنصيص على إباحته. يقولون لك أن تتناول وإن كنت لا تعلم، ويعذرونه في كثير من المحرمات إذا تناولها من غير علم. عبارة يعذرونه في كثير من المحرمات كتظن أنه في بعضها لا يعذر، في الكثير في كثير من موارد التحريم يعذرون، لكن في بعضها لا. لا، ليس هذا المقصود. ويعذرونه في كثير من المحرمات وإن لم يعلم، يعني يعذرونه في محرمات لم يعلم الإذن فيها وإن كانت كثيرة، يعذرونه في الكثير وفضلا عن القليل. لا فرق بين كثير وقليل وبين الكثير والكل بمناط واحد. ومن يرتكب كل المحرمات يعذرونه في الكثير فيما يرتكب من محرمات لم يحرز فيها الإذن وإن بلغت ما بلغت من الكثرة وإن كانت كثيرة. من يرتكبها كلها؟ عادة ترتكبها إما قليلة أو كثير. يقول حتى لو كانت كثيرة فلتفت جيدا. ويعذرونه في كثير من المحرمات إذا تناولها من غير علم. هذه مقدمة. ولو كانت هذه المشتبهات أو المشتهيات محظورة في فرض عدم الإذن، عدم العلم بالإذن، لأسرعوا إلى تخطئته حتى يعلم الإذن. يقولون خطأ أن ترتكب إلا أن تعلم الإذن، لا يفعلون هذا. فدل هذا على أنه ليست هذه محظورة في فرض عدم الإذن. أقول إن كان الغرض مما ذكر أو ذكر من عدم التخطئة بيان قبح مؤاخذة الجاهل بالتحريم، فمعنى لا يخطئون يعني يقولون قبيح مؤاخذته والحال أنه جاهل، فهو حسن، لكن بهذا القيد مع عدم بلوغ وجوب الاحتياط عليه من الشارع، وإلا لم يكن هذا حسنا فعله ومخالفته، ولم يكن يقبح مؤاخذته عليها. لكنه على هذا التقرير راجع إلى الدليل العقل الآتي، يقبح العقاب بلا بيان، هذا مستند عدم تخطئتهم، ولا ينبغي الاستشهاد له بخصوص أهل الشرائع ما دمت في صدد بيان حكم من العقلاء. قلت ربما يكون عليه قرينتان، الأولى أنه تعدى إلى النسبة إلى أهل الشرائع عامة، وقد لا يكون هنا خصوصية، لكن قلت يمكن أن تكون الخصوصية أنها طريقة الشارع هكذا في كل شريعة في الإسلام وفي غيره من دون خصوصية الإسلام، ضابطة كلية ثابتة، فنسبته إلى الشرائع بهذه الخصوصية مقابل غير أهل الشرائع، لنقول طريقة الشارع هكذا تبليغ المحرمات دون المباحات. لكن مع ذلك القرينة الثانية أنه قال لا يخطئون، إذن هؤلاء يحكمون إذا أراد منهم أهل الشرائع، بما هم أهل الشرائع مقيدون بالشرائع، فليس لهم أحكام، والأحكام لشرائعهم. فلما قال لا يخطئون ونسب إليهم الحكم، إذن لابد أن ينسب إليهم الحكم فيما لهم فيه أن يحكموا، وليس لهم أن يحكموا من حيث إنهم أهل شرائع، بل من حيث هم عقلاء وفي دائرة أحكام العقلاء هناك لهم أن يحكموا. فيكون بقرينة نسبة الحكم إليهم بعدم التخطئة بصدد بيان حكم للعقلاء. إذا كان هكذا فإما أن تريد حكم العقلاء بلحاظ قبح مؤاخذة الجاهل فارجع إلى الآتي، ولكن لا ينبغي أن تنسبه إلى خصوص أهل الشرائع بل إلى كافة العقلاء. وإذا أراد حكمهم هذا بغض النظر عن قبح مؤاخذة الجاهل، حتى لو كنا نقول لا يقبح مؤاخذة الجاهل، رجع إلى قول العقلاء وحكم العقلاء بعدم لزوم دفع الضرر المحتمل، وهذا سيأتي بحثه. واضح الكلام؟ العبارة قصيرة والمطلب في نفسه بسيط، لكن الاحتمالات العبارات يعني موجبة لشيء من التوقف والتدقيق. إذن لكنه راجع إلى الدليل العقل الآتي، ولا ينبغي الاستشهاد له بخصوص أهل الشرائع بل بناء كافة العقلاء، وإن لم يكونوا من أهل الشرائع على قبح ذلك أي مؤاخذة الجاهل، يعني العقاب بلا بيان. وإن كان الغرض منه أن بناء العقلاء، شو صرح عقلاء يتحدث، ما دام نسب إليهم حكما يعني عقلاء، على تجويز الارتكاب لهم مثل هذا البناء ولا يخطئون المرتكب مع قطع النظر عن ملاحظة قبح مؤاخذة الجاهل، يعني حتى لو فرض عدم قبح مؤاخذته، يعني ليش عدم قبحه؟ لفرض العقاب من اللوازم القهرية لفعل حرام مثلا، أو فرض المولى اللي بلحاظه يحكم العقلاء في التكاليف العرفية هو ممن يؤاخذ على الحرام ولو صدر جهلا، ولا يجيز الارتكاب إلا مع إحراز الإذن، فيكون عقاب الجاهل غير قبيح على هذين. مع ذلك تقول لم يزل بناؤهم على ذلك، له بناء على هذا حتى في فرض عدم قبح مؤاخذة الجاهل، فهذا حكم مستقل لا ربط له بقبح العقاب على الجاهل وبلا بيان. خب ما معنى ذلك؟ يقول فهو مبني على عدم وجوب دفع الضرر المحتمل. كل هذا يحتمل التحريم، واحتمال التحريم يستلزم احتمال الضرر سمى العقاب أو الضرر الدنيوي، ومع ذلك قال لا يخطئون، لا يخطئون إذا ارتكب، إذن لا يجب دفع الضرر المحتمل. وسيجيء الكلام فيه إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.